اكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناهر الذهبية. نلاحظ في سفر الرؤية ان صفة المسيح تتنوع من كلام في كنيسة الى كنيسة اخرى، وان مكافأة الشخص الذي يغلب تتنوع من كنيسة الى كنيسة اخرى. بالنسبة لملاك كنيسة افسس بيقول له هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط المناهر السبع الذهبية. بيديله فكرة المسيح طبعا أوصافه لا تعد ولا تحصى، لكن بيذكره بأن هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه. ليه بقى؟ لأن ملاك هذه الكنيسة كان قد ترك محبته الأولى وبعد عن ربنا، فقال له لا، أنت إذا بعدت عني أنا مش هبعد عنك، أنا الممسك السبعة الكواكب في يميني، فأنت موجود في يميني، إن أردت أن تهرب مني فأنا أحافظ عليك ولا أجعلك تذهب بعيدا. ربنا عايز يفكره بأن وضعه الأصلي يكون في يمين المسيح، وضعه الأصلي يكون في يمين المسيح، والشخص اللي في يمين المسيح معناها أنه هو أداة في يديه يعمل بها الرب خيرا، لأن ربنا بيمسك حاجة في يديه تبقى زي أداة في يديه، وأيضا يكون ممسوك هو شخصيا. فبيقول له هذا الممسك السبعة الكواكب في يمينه، في يمينه يعني في قوته، يعني الرب لابد أن يعمل بنا شيئا. يريد كل واحد فينا يفتكر أن هو في يمين الرب، وإن الله يريد أن يعمل به شيئا، زي ما يكون الواحد فينا قلم في إيد الله والله يريد أن يكتب به شيئا، واحد أداة في يمين الرب ويريد الرب أن يعمل بها شيئا. لأن مش معقول ربنا يحط حاجة في إيده وما يعملش بها حاجة، مش معقول، أمال حطك في يمينه عشان إيه؟ يريد أن يعمل بك عملا. يريد كل واحد يسأل نفسه ما هو العمل الذي يعمله الله بي؟ الله مسكني في ايده بيعمل بي ايه؟ هل انا اداه صالحه في يمينه؟ هل استطعت ان انا امكنه من العمل الذي يريد ان يعمله؟ هذا يقوله السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناهر الذهبية. قيل عن ربنا صفات كثير، قيل الجالس فوق الكاروبين الماشي على أجنحة الرياح، لكن هنا الماشي في وسط السبع المناير، مركز ربنا في وسط الكنائس والكنائس محيطة به وهو ماشي في وسطها يفتقدها، ومن ضمنهم هذا الملاك. نلاحظ ان السيد المسيح بدأ اولا بامتداح هذا الشخص على نواحيه الطيبة قبل ان يكلمه عن اخطائه، فقال له انا عارف اعمالك، عارف الحاجات الكويسة اللي عندك، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك. في الأول بيكلمه بالنفع الطيبة، يعني أنا سوف لا أعطيك فرصة تدافع عن نفسك وتذكر فضائلك، أنا هقولها لك في الأول، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكن، لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. دي نقطة لازم نقف عندها، عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. أنت ما بتحبنيش زي زمان، ربما بتحب الخدمة، بتتعب من أجل الله وبتصبر، لكن محبتك لي أنا مش زي زمان. ماذا تستفيد لو عملت كل عمل وما عندكش محبة؟ افرض انك تعبت من اجل ربنا ولم تكن وليست لك محبة، ايه اللي استفدت؟ في ناس بيتعبوا في حقل الله وليست لهم محبة لله ولا للناس، في ناس بيتعبوا في مدرسة الاحد وبيتعبوا في الجمعيات وبيتعبوا في لجان الكنائس وبيتعبوا في الكهنوت وبيتعبوا في الخدمة وليست لهم محبة. بولس الرسول بيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليست لي محبة فلست شيئا. ما فائدة التعب كله إن كنت أنت هتخسر نفسك؟ ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ صحيح لك تعب ولك صبر ولك احتمال، وقد تعبت من أجل اسمي ولم تكن، لكن أنا عايز المحبة أكثر من الكل. عندي عليك إن تركت محبتك الأولى. جايز الخدمة شغلتك، جايز الخدمة شغلتك، الجري من هنا لهناك شغلك، الجري من هنا لهناك شغلك. في إنسان بيشتغل في خدمة اجتماعية ويفوت على الفقراء ليل ونهار ويبدي ده ويبدي ده ويفحص حال ده ويفحص حال ده وزي المكتوب شغل، ومع ذلك المحبة الأولى مش موجودة. تحول يمكن من خادم إلى باحث اجتماعي، وتحول من باحث اجتماعي إلى شخص بيتنرجس على الفقراء وخصوصا على اللي بيتحايلوا منهم، وشوية بشوية لقى نفسه فقد ربنا وفقد الخدمة. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، ما بقتش زي زمان. في إنسان تاني غير كده، في إنسان أول ما بيخش في العلاقة مع ربنا بيبقى يلتهب بالنار، إنسان أول ما بيخش في العلاقة مع ربنا بيبقى بيلتهب بالنار، متحمس حماس شديد، مدقق جدا في حياته الروحية، متحمس جدا لوسائط النعمة المختلفة من قراءة وصلاة وتأمل وصوم إلى آخره، حساس نحو العلاقة مع الله، عينه غرقانة بالدموع، قلبه ملتهب بالحب، وبعد شوية يبتدي يبرد ويبرد ويبرد ويتحول إلى حياة روتينية مع ربنا، وربنا يقول له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. مش زي زمان بتحبني، لكن مش زي زمان بتتعب من أجلي، ولكن ليس تعب المحبة، بتتعب من أجلي ولكن ليس تعب المحبة. في ناس بيتعبوا مع ربنا لكن مش تعب المحبة، في ناس الدين عندهم مجرد نشاط، مجرد نشاط من الأنشطة المختلفة لكن مش محبة. فربنا يقول أنا عارف جريك وسعيك وتعبك لكن ما فيهاش محبة. حاجة مش جايبة نتيجة أبدا. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. عبارة اذكر من أين سقطت وتب عبارة جديدة شوية. ربما الإنسان يفتكر الشخص الساقط هو الشخص اللي وقع في خطية زنا، في خطية سرقة، في خطية قتل، في خطية ظلم، ده اللي يعتبره سقوط. لكن ربنا بيعتبر ان اللي ترك محبته الاولى يعتبر سقط ومحتاج الى توبة. مش بس السقوط انك تنحرف وتنجرف لتحت، مجرد انك تترك محبتك الاولى ده سقوط ويحتاج الى توبة، ده سقوط ويحتاج الى توبة. من هنا كان القديسون يصلون ويطلبون من الله انه يتوبهم، يقول له يا رب توبني فاتوب. توبني عن عمل ايه؟ قتل له قتيل؟ لا، محبته مش زي زمان. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، بتصلي المزامير صحيح لكن مش زي زمان. زمان كانت مزاميرك مملوءة بالخشوع ومملوءة بالدموع، مملوءة بالحرارة ومملوءة بالانسحاق، كانت مزامير عميقة، كنت بتقول الكلمة بقلب ملتهب. أما دلوقتي فأنت بتقول المزامير ولكن تعبدني بشفتيك. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. زمان كنت بتعطي للفقراء وقلبك مملوء بالاشفاق عليهم، دلوقتي بتعطي لكن قلبك متذمر عليهم وعلى كثرة طلباتهم. فين محبتك الاولى؟ زمان كان الدين جوه قلبك، دلوقتي الدين في فكرك او في جسدك، قلبك مفهوش ربنا كتير. زمان كنت بتيجي الكنيسة وانت فرحان، فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، وبتيجي الكنيسة وانت منسحب تقول بكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، وبتيجي الكنيسة وانت مستفيد كل كلمة بتلقطها كده لقط وتتخذها فائدة لحياتك. لكن دلوقتي بتخش الكنيسة متكاسل، ليس حبا في الدخول وإنما خوفا من عدم الدخول. زي واحد بيجي الكنيسة مش علشان فرحان بالكنيسة، عشان خايف لو امتنع يمكن حالته تسوء. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. صحيح بتخدم ولك تعب وصبر، وقد تعبت من اجل اسمي ولم تكل، لكن مش زي زمان، مش زي زمان. اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. ما قالوش ارجع لمحبتك الاولى، قال له اعمل الاعمال الاولى، لان المحبة بدون عمل تبقى مجرد شعور مبهم. اذكر من اين سقطت وتب. شوف ايه الحاجة الغريبة اللي دخلت الى قلبك وغيرته. اذكر من اين سقطت، ايه المشاعر اللي غيرتك، ايه الصداقات او الصلات اللي غيرتك، ايه المشاغل الجديدة اللي غيرتك، ايه العواطف الجديدة اللي غيرتك، ايه اللي برد محبتك. اذكر من اين سقطت. كل واحد ليه سبب للسقوط غير الاخر. عشان كده قبل الاعتراف لما بيجي يرشد بيقول لكل واحد نصيحة غير الاخر، لأن كل واحد حالته تختلف. اذكر من أين سقطت وتب. ارجع للمحبة بتاع زمان، لأن كلمة أفسس يعني محبوبة، فأنا عايزك ترجع للمحبة الأولى. لا أريد منك عملا ولا جهدا ولا تعبا ولا نشاطا ولا احتمالا، إنما أريد الحب. الله محبة ويريد المحبة أولا. لعل هذا نافع لنا إن إحنا نشوف إن دي الرسالة الأولى من رسائل الكنائس السبع بيطلب فيها ربنا المحبة. ارجع لمحبتك الأولى بتاع زمان. جايز في إنسان يقابلك ويسلم عليك ويكلمك وكل حاجة ويزورك وتزوره، لكن شعر إن قلبه مش معاك، إن وجهه تغير، ليس مثل أمس ولا قبلا من أمس. فتقول له ارجع إلى محبتك الأولى. عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب، واعمل الأعمال الأولى. شوف ربنا بيفتكر أيام زمان كتير قوي، ربنا بيعاتبنا ويقول لنا فين أيام زمان، فين الأيام الحلوة اللي كان لي علاقة بيك وراحت فين، فين الأعمال الأولى وفين المحبة الأولى راحت فين، فين الأيام الأولى بتاع الزمان راحت فين، فين ماضينا الحلو بتاع زمان راح فين. تذكير الإنسان بأيام زمان بيمس قلبه كتير. لما الواحد يفتكر أيام زمان يرجع تاني. لما أنت تكون بتدور كده في مكتبك وتشوف تأملات زمان وكتابات زمان، وتشوف الأجبية بتاعتك اللي اتهرت من الصلاة، والكتاب المقدس بتاعك اللي كله متخطط، وتعليقاتك الحلوة على الكتاب واهتماماتك، تبتدي كده تحس تقول يا ريتني أرجع تاني زي ما كنت أيام زمان. وأعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ما تفتكرش ربنا ده كله حنو وكله عطف وكله حب يعني تاخد عليه وما يهمكش إنك تزعله. ناس يقولوا إحنا عايزين بس صورة ربنا المحب. طب ما هي صورة ربنا المحب لازم تتطلب منكم تجاوب معاه وتبقوا انتم محبين كمان. لكن ربنا المحب واحنا المستهترين واحنا المقاومين واحنا اللي ما نحترمش ربنا وما نطوعش ربنا وما نمشيش ورا ربنا وما نصدقش ربنا ومن ما ربنا يكلمنا، لا فين المحب؟ فين اللي غفر 77؟ فين اللي بيقول له وإلا ها وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. أنا مش عايز لعب، أنا استأمنتك على منارة تضيء للناس، مش عايزك تبقى زي التاجر اللي يبيع شيء مغشوش توري للناس صورة من الجهاد بلا حب وصورة للعمل والتعب بلا حب، ده ما ينفعش. وإلا فإني آتيت عن قريب وأزحزح منارتك من مكانك. أنا ساكت عليك لغاية دلوقتي، أنا بطول أناتي، أنا عارف أعمالك وطول أنات الله إنما تقودنا إلى التوبة، فإن تبت كويس وإلا فإني آتيك عن قريب. خلي بالكوا كلمة عن قريب دي تدي الإنسان كده زقة كده نحو ربنا، يعني ما تفتكرش إن ربنا هيصبر على طول. آتيك عن قريب يعني مش هتطول المدة. وأزحزح منارتك من مكانك، إن لم تثبت. لذلك يقف الإنسان عند هذه الآية ويقول: وما ذنب هذه المنارة يا رب حتى تزحزحها؟ زحزحني أنا من مكانك، ارميني من يمينك اللي ماسك السبع كواكب، لكن استبقي هذه المنارة في مكانها تضيء للناس من أجل خطاياي ونجاسات قلبي، لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. هكذا يقول الكاهن قبل التناول: بلاش تزحزح المنارة، زحزحني أنا وابعدني، لكن خلي الناس المساكين دول. طيب لما الراعي بيضيع بتضيع معاه الرعية، اضرب الراعي تتبدد الرعية. يفطر الكاهن يضيع الشعب، يسقط الراعي يضيع الشعب، يضل رجل الله وخادم الله فيضل معه الآلاف والمئات. لذلك دينونة الراعي رهيبة أمام ربنا. ربنا يقول له: وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ياريت نخاف من الأبرار دي، نخاف من الأبرار دي، وياريت نحتفظ بمنارتنا موقدة منيرة للناس، يرى الناس ضوءها الحسن فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. وبعدين بعد ما ربنا قال له: عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، ادي حاجة، وانك انت سقطت ادي حاجة تانية، وانك انت محتاج للتوبة ادي حاجة تالتة، وان انا اتيك عن قريب ادي حاجة رابعة، وازحزح منارتك من مكانها ادي حاجة خمسة. ابتدى ربنا يلطف شوية، قال له برضو يعني ولو انك انت تركت محبتك الاولى، لكن لك فضيلة اخرى عندك، هذا انك تبغض اعمال النيكولاويين التي ابغضها انا ايضا، انت برضو فيك حاجة كويسة. ربنا ده حنين صحيح، مش عايز يختم الكلام بالعقوبة الشديدة دي. قال له برضه انا شايف فيك امل، انك انت بتبغض البدع الموجودة في ايامك مثل بدعة النيقولاويين. ونيقولاوس هذا يقال انه كان احد الشمامسة السبعة، وانحرف مثلما انحرف يهوذا احد الاثني عشر، انحرف نيقولاوس وبقى صاحب بدعة. فقال له انك انت تبغض هذه البدعة. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هديك سمعت الكلام، خليك ثابت في اذنيك. اما انتم فطوبى لاذانكم لانها تسمع. في ناس لهم ودان لكن ما بيسمعوش الكلام، فطوبى لمن له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. دي من جهة النصيحة، لكن ياريت تخلي الآية دي امامك على طول: من له اذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. وما الذي يقوله الروح؟ كلام الله هو اللي بيقول الروح للكنائس. النصائح اللي بتوصل لك عن طريق رجال الله هي ما يقوله الروح للكنائس. ربنا ساعات يثير شعور روحي في قلبك، هذا ايضا ما يقوله الروح للكنائس. خلي بالك من صوت الله الذي يأتيك عن طريق قراءة، عن طريق صلاة، عن طريق عظة، عن اي طريق، عن طريق حادثة من الحوادث تجيب لك شعور معين، عن طريق مرض انسان، موت انسان، شوف ماذا يقوله الروح للكنائس. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. مش عارف احنا بالنسبة لنا هل بنسمع ما يقوله الروح للكنائس ولا لا. ربنا بيكلمنا كتير وبيوعظنا كتير وبينذرنا كتير وبيحذرنا كتير، فهل نسمع ما يقوله الروح للكنائس؟ ليتنا نسمع. لو واحد فينا مسك الآية دي وقعد يراجع نفسه على وحط جنبيها الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر ويقول ماذا قاله الروح لي من زمان، وهل أنا عملت بيه ولا لا، هيجيني ربنا في اليوم الأخير ويقول لي اسمع، أنا قلت لك كذا وكذا 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 وكذا، وإنت كان ليك أذنان لكي تسمع الحاجات الفلانية، عملت فيها إيه؟ ويبتدي ربنا يحاسبنا على كل كلمة سمعناها، يحاسبنا على كل كلمة سمعناها، وإن رفضنا أن نسمع يحاسبنا على عدم سماعنا. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. إحنا في حياتنا الروحية في جهاد وفي صراع وفي قتال مع الشياطين ومع قوات الشر المختلفة، وربنا ينتظر هل نغلب أم لا نغلب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. شجرة الحياة دي سمعنا عنها زمان زمان، أيام سفر التكوين وأيام قصة الخليقة، إن غرس الله شجرة حياة في وسط الفردوس. الإنسان لما أخطأ ربنا منعه عن هذه الشجرة، بيقول الكتاب في تكوين 3:24: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، فما فيش فيه أكل بالمعنى المادي، لكن يأكل من شجرة الحياة يعني يبتدي يتغذى بالحياة الحقيقية التي في وسط فردوس الله اللي بيتمتع بها الناس في الفردوس. في ناس يقولوا أن شجرة الحياة دي هي المسيح، يعني يتمتع بالمسيح وبالحياة معه، لكن طبعا ما نقدرش نقول ان الله غرس شجرة في وسط الجنة يعني الشجرة دي هي المسيح. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، فالمسيح يعتبر ان هو الحياة الحقيقية بالنسبة لنا. لما نثبت في المسيح نثبت في الحياة، لما نتمتع بالمسيح نتمتع بالحياة الحقيقية، لما نتمتع بالمسيح نذوق ثمار المحبة بتاعته. فيبقى الإنسان بيأكل من شجرة الحياة بمعنى رمزي، لكن مش أكل وشرب. يعني اللي يغلب هيتمتع بالحياة الأبدية، يتمتع بالحياة الحقيقية التي يقول عنها داود: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يذوق ربنا يعني يتمتع بيه، يأكل أكل من يأكلني يحيا بي. المسيح بيقول من يأكلني يحيا بي، يعني من يأكلني يعني من يتغذى بي، من يغذي روحه بمحبتي، من يغذي روحه بمحبتي. ومن يغذي قلبه بالتمتع بي دي من يأكلني، غير طبعا أكل جسد المسيح ودمه، ده حاجة تانية. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ده ملاك كنيسة أفسس. وبعدين بيقول اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أنا عارف أعمالك وضيقك وفقرك مع إنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. لملاك كنيسة سميرنا، سميرنا اللي هي أزمير حاليا، اللي منها القديس العظيم بوليكاربوس. بوليكاربوس أسقف أزمير كان تلميذ القديس يوحنا الحبيب صاحب الرؤية، واستشهد وهو رجل عجوز جدا كبير في السن، ولما حاولوا أن يغروه يسيب المسيح قال ازاي، المسيح اللي عشرته 86 سنة ما لقيتش منه حاجة وحشة، ازاي اسيبه دلوقتي؟ فكانت فترة جهاده مع المسيح 86 سنة، رجل كبير في السن، هو ملاك كنيسة سميرنا او كان اسقفا لها في وقت من الاوقات. هذا يقوله الاول والاخر. سمرنا يعني المر، وهذه الكنيسة ترمز للألم وللتعب وللاضطهاد، وتمثل الفترة، فترة الضيق اللي مرت فيها الكنيسة. ولما بيقول هو ذا الشيطان، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، ففعلا مرت الكنيسة في الفترة من نيرون إلى قسطنطين الملك في 10 اضطهادات، 10 اضطهادات مشهورة، فسموها هنا 10 أيام. يبقى كلمة يوم هنا مش معناها يوم، معناها فترة من الزمن، واعتبر فترة كل اضطهاد كأنها يوم، يعني كأن 10 عقود أو 10 عصور أو 10 فترات حكم، لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. لاحظوا أن بيبتدي بأفسس المحبوبة وبعدين يبتدي بسميرنا المضطهدة، يعني الإنسان في علاقته مع ربنا يبتدي يحب ربنا وبعدين يضطهد من أجله، يحب ربنا وبعدين يتألم من أجله، يحيا في الله وبعدين يموت من أجله. فترتيب الكنائس هنا ماشي ترتيب لطيف، في الأول المحبوبة اللي لازم ترجع لمحبتها الأولى، وبعدين الألم من أجله. بالنسبة للكنيسة المحبوبة قال لها ده انت في ايدي، انت في يميني، انا الممسك 7 الكواكب في يميني. وبالنسبة للكنيسة المضطهدة المعرضة للموت وللضيق قال لها انا الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش، لا تتضايقوا من الموت لاني مت ايضا مثلكم. تتعبوا من الموت ليه؟ إذا كنت أنا الحي الذي لا يموت مت من أجلكم، فأنتوا إزاي تتعبوا من الموت؟ ثم أنا مش بس كنت ميتا، ميتا فعاش، يعني أنا كنت ميتا وقمت من الأموات، فدليكم رجاء أنكم تقوموا معايا، تقوموا مع المسيح، فلا تتعبوا من الآلام لأننا تألمت مثلكم، ولا تتعبوا من الموت لأني قهرت الموت بالقيامة وستقومون معي. فاختر لهم صفات كويسة، زي ما ربنا يجي يكلم واحد يائس يقول له ما تخافش، أنا المحبة والحنان والعطف، ربنا محب وحنون وعطوف. ويجي يكلم واحد مستهتر يقول له خلي بالك، الله عادل والله جبار والله سيعطي كل واحد حسب أعماله، يدي لكل واحد صفة صفة تناسبه. فالكنيسة دي كنيسة مضطهدة، قال لها ما تخافيش، أنا الأول والآخر، مهما مت هتوصل لي، أنا البداية والنهاية، آخرتك هتكون عندي وبداية حياتك معايا، أنا الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش، أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك. الثاني قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، لكن ده قال له أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك، عارف إنك تحملت من أجل الضيق ومن أجل افتقرت وأنت غني، زي ما بيقول بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان، لأن أول ناس اضطهدوا المسيحيين هم اليهود، يعني المسيحيين اضطهدوا من اليهود قبل أن يضطهدوا من الدولة الرومانية. اليهود هم الذين تآمروا على المسيح وقدموه للدولة الرومانية لكي تصلبوا، واليهود هم الذين كانوا يتآمرون على يوحنا وبطرس ويقدمونهم لمجمع السنهدرين ويلقونهم في السجن ويجلدونهم ويقدمونهم للمحاكم، واليهود هم الذين نذروا أن يصوموا 40 يوما، لا مش 40 يوم، 40 واحد نذروا أنهم يصوموا حتى الموت لغاية لما يقتلوا بولس، بولس الرسول. فاليهود كانوا أول طائفة اضطهدت المسيحيين وكانت تشتكي المسيحيين للدولة وتهيج عليهم الحكام الرومان قبل أن تبدأ الدولة كدولة في اضطهاد المسيحيين. فبيقول له أنا عارف ضيقتك وفقرك وتعبك، وعارف متاعب اليهود اللي بيضطهدوك، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. في الحقيقة المسيحية تعطي شجاعة كبيرة جدا ضد الآلام. الشخص المسيحي يمتاز بأنه الشخص الذي لا يخاف، الشخص المسيحي يمتاز بأنه شخص الألم بالنسبة له تافه وحقير وملهوش قيمة. الإنسان اللي يخاف من الألم ده مش مسيحي حقيقي، ده إنسان جبان وخواف مش مسيحي. المسيحية بتعطي شجاعة، بتعطي قوة، بتعطي رجاء في الحياة الأبدية، بتعطي استهانة بالموت، بتعطي استهانة بالعذاب، بتعطي استهانة بالاضطهاد. المسيحية هي ديانة شجاعة وقوة وجرأة وبسالة وعدم خوف، لا من الموت ولا من الاضطهاد ولا من السجن ولا من التعذيب ولا من الناس عموما ولا من حد ابدا. قال له لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به. آبائنا الشهداء كانوا بيتعرضوا لأشياء تخوف، مجرد الحديث عنها يخوف، ولكن مع ذلك ما كانوش بيخافوا. واحد زي القديس إغناطيوس كانوا هيلقوه إلى الأسود المفترسة الجعانة، ومع ذلك مش خايف، بل مبسوط وفرحان، مبسوط وفرحان، وبيشتهي أن يلقى إلى هذه الأسود، يشتهي أن يلقى. ده قال لهم لو إن الأسود تباطأت في أكلي هأثرها كده علشان تاكلني بسرعة وتطحني وأصير إنسان مسحوق للمسيح. ما كانوش بيخافوا أبدا، وكانوا بيعرضوا لعذاب من أهول ما يكون ولا يخافون. واحد من القديسين كان بيقبل السلاسل التي ربط بها، قال له لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به، ما تخافش. كلمة لا تخف يريد بعضكم يتتبعها في الكتاب المقدس كتير قوي، ربنا يقول للناس لا تخف، خليك شجاع وخليك جريء، لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. الواحد في الحقيقة يقف عند إبليس مزمع أن يلقي بعضكم في السجن ويتأمل فيها شوية. هو إبليس هو اللي بيلقي الواحد في السجن؟ ده في ناس تانيين بيلقوه. قال له لا، مش الناس هم اللي بيلقوه، ده إبليس هو اللي بيحركهم، فلا تخف، إبليس هو اللي هيلقي بعض منكم في السجن وتجربوا 10 أيام. وكلمة 10 ترمز للكمال، جايز ترمز إلى كل حياة التجربة، مش بس للعشرة عصور اللي مرت من نيرون إلى ديوكلتيانوس، لا. أنا عايز الحكاية دي نصدت على اتساع أكثر. كتير أو الشيطان بيضربنا ضربات شديدة وإحنا نقرب من اليأس ونقول مفيش فايدة فينا، دي طريقة الناس الخائفين. لا تخف مهما وقعك الشيطان في الخطية، خليك شجاع. مهما ضربك الشيطان إلى حد الموت، لا تقع في اليأس. هو مزمع أن يجربكم. ساعات ربنا بيسمح للشيطان أن يضرب، يعني لما يجي واحد يعاتب ربنا يقول له ليه يا رب الشيطان يضربنا 10 أيام؟ طب ما انت تحوشه، انت تحمينا، انت ترعانا، انت ترفع ايده فلا يضرب. ربنا يقول لك لا، انا هسمح للشيطان ان يضربكم لكي يجربكم 10 أيام. أنا هديله فرصة، هديله سماح، زي ما جاني واشتكى أيوب وقال هل مجانا يحب أيوب الرب، وقلت له أهو معاك أيوب اعمل فيه زي ما أنت عايز، بس مالكش دعوة بروحه. برضو بيجي ربنا يقول للشيطان خد راحتك اعمل زي ما أنت عايز، بس في حدود. فربنا بيسمح إن الشيطان يضربنا، ربنا بيسمح ان الشيطان يضربنا، وبيسمح ان الشيطان يجربنا، وبيسمح ان الشيطان يلقينا في السجون وفي الضيقات. لكن لا تخافوا، حتى في السجن انا معك، وحتى في عمق الخطية انا معك. في مرة من المرات راهب من الرهبان راح لواحد من الشيوخ وقال له يا ابي لا استطيع، الحرب شديدة علي خالص وأنا مش قادر. قال له تعبان من إيه؟ قعد يحكي له التعب اللي هو فيه والخطايا اللي هي فيه. قال له لا، أنت مدام بالشكل ده وما تنفعش أبدا، فأحسن لك تروح العالم وتسيب السكة دي. فخد بعضه مشي في طريق العالم، وهو ماشي في طريق العالم قابله شيخ آخر. قال له رايح فين؟ قال له رايح العالم. قال له ليه؟ قال له عشان وقعت وما فيش فايدة فيه. قال له مين قال لك ما فيش فايدة فيه؟ قال له الشيخ الفلاني. قال له بس تعال اعطيني هذا اليوم فقط وجرب، وانا هصلي من اجلك وربنا يعمل ما فيه الخير. ووقف هذا الراهب وصل الشيخ وصلى وقال يا رب ارفع الحرب عن هذه عن هذا الاخ المسكين الضعيف وارحمه، والحرب دي حطها على هذا الشيخ الذي يأس لكي يجرب في شيخوخته ما لم يجربه في صباح، ولكي يعرف ما هي حروب الشياطين فيشفق على المساكين الذين وقعوا في أيدي الشياطين. وإذا بالحرب تتشال من هذا الشاب وتتحط على الشيخ، والشيخ يبص يلاقي نفسه في القلاية مش قادر يقعد فيها من كثرة الحرب، ويحاول يتملمص ما قدرش، فأخذ طريقه إلى العالم ومشي في السكة اللي مشي فيها ذلك الشاب. فقابل زميله الشيخ الآخر قال له تعال انت رايح فين؟ قال له أنا تعبت ولا أستطيع وماشي في العالم. قال له تعال نتفاهم، عارف انت تعبت من الحرب دي ليه؟ لأنك يأست ذلك الشاب وقلت له ما فيش فايدة فيك، فربنا حب انك انت تدوق تاني مرة ما تعملش الحاجات دي. ومهما جالك اي انسان ولو في عمق اليأس اعطه املا واعطه رجاء واعطه حياة، وصلى الى الرب عنه فرفعت الحرب عنه هو الاخر. عشان كده الكتاب ايها الاخوة بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون ايضا مثلهم، واذكروا المذلين كأنكم انتم ايضا في الجسد. عشان كده ربنا بيقول قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. الشيطان ممكن يضغط ضغطات شديدة حتى الموت، حتى يظن الإنسان أنه لا خلاص لا خلاص ييأس، يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهي، مفيش خلاص. الشيطان مزمع أن يجربكم 10 أيام، إن كان عدد 10 يرمز للكمال يعني هيجربكم مدة للآخر لغاية لما توصلوا لحد قال عنه بولس الرسول حتى يئسنا من الحياة. أول مرة أقرأ فيها الآية دي وأشوف معلمنا بولس يقول حتى يئسنا من الحياة اتزعزعت كل أركان تفكيري، قلت إيه يا رب ده؟ بولس الجبار اللي الواحد فينا ما يطلش التراب اللي بيلزق بضفر رجليه ولا بجثة بجزمته ويقول يائسنا من الحياة. الشيطان قوي وعنيف وممكن يخبط الخبطة بلا رحمة، لكن المسيح يقف ويقول لا تخف، لا يقع بك أحد ليأذيك، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك. الفخ انكسر ونحن نجون، عوننا من عند الرب. لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيف. ربنا موجود وانت لا تخف، لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به. الله عايزنا يكون عندنا رجولة في التجارب، يكون عندنا صلابة في مقاومة الشيطان. بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. الشيطان ممكن يعصرك كده عصر بلا رحمة، ما يخليش فيك نقطة دم، وانت برضو خليك ثابت. لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به، لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به، سواء في حرب اضطهاد او في حرب خطية او في حرب يأس او اي حاجة. خليك شديد، من يغلب فسوف لا يؤذيه الموت الثاني. ما تخافش، كلمة لا تخف كلمة معزية يعطيها لنا الله حتى نثبت في الضيقات فلا نتزعزع. وممكن بكلمة منه وبمعونة منه نقضي على كل هذا. يقول لك أنا هو الأول والآخر، وأنا الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. صدقني حتى لو وقعت في الخطية وتلوثت حتى الآخر، قول برضو أنا لو كنت ميت بالخطية أنا هعيش. المسيح الذي قام من الأموات يقيمني من موت الخطية. المسيح الذي قبل الابن الضال الذي كان ميتا فعاش يقبلني أنا أيضا. خلي عندك أمل. رسالة كنيسة سمرنا رسالة للمتألمين، للمتضايقين، للذين يعصرهم الشيطان، للذين يقفون على حافة اليأس. يقول الله لكل منهم لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. شوف يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، ويقول كن أمينا إلى الموت، إلى آخر رمق في إرادتك، إلى آخر رمق في عزيمتك، إلى آخر رمق في جهادك، كن أمينا إلى الموت. لا تسلم نفسك للعدو، كن أمينا إلى الموت. مهما ضغط عليك خليك أمين برضه. تقول أنا تعبت في رزقي، أقول لك خليك أمين إلى الموت. تعبت في معاشي، خليك أمين إلى الموت. تعبت في كرامتي، خليك أمين إلى الموت. تعبت ما بقاش فيا صبر، أقول لك خليك أمين إلى الموت، إلى آخر رمق. أنا قلت لكم مرة إني شفت صورة عالمية لطيفة لها شهرة عالمية، يعني مش صورة عالمية بتاعت العالم، عن فتاة ماسكة العود بتاعها وجميع الأوتار بتاعته مقطعة، ما فضلش فيه غير وتر واحد فقط وبتضرب عليه لحنا. هذه الصورة ذات الشهرة العالمية اسمها صورة الرجاء. صورة الرجاء يعني حتى لو تمزقت جميع أوتار العود بتاعك وبقي وتر واحد تستطيع أن تغني عليه أغنية جديدة وتدوزن هذا الوتر وتعطي منه لحنا وتعطي منه نغما وتنطق منه حياة. وتر واحد صادق، ما تيأسوش. هو ذا الشيطان مزمع أن يجربكم، مزمع أن يلقيكم في التجارب وفي الضيقات وفي السجون. لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. دايما في ساعة التجربة تذكر هذا الإكليل الذي ينتظرك، تذكر هذا الإكليل الذي ينتظرك. مرة في وقت الاستشهاد رموا جماعة من القديسين في بحيرة من الجليل وقالوا لهم اهو ممكن لو الواحد انكر المسيح نخرجه من الجليد. فواحد منهم خاف وقام، انسان واقف من بره لقى اكاليل نزل على كل واحد جوه الجليد، فجري بسرعه واخذ مكان هذا الذي خاف لكي يلتقط ايضا هذا الاكليل بدل ما يضيع. الملائكه تنتظر ومعها هذه الاكاليل في ايديها، ولكن احنا لازم نصبر الى الموت. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ايه اللي بيقول الروح للكنائس؟ من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ربنا هنا بيكلم ناس محددين بالموت، بيقول لهم لا ده في موت ثاني غير ده. الموت الاولاني هو موت الجسد، انفصال الروح عن الجسد. اما الموت الثاني فهو الموت الابدي، هو الموت الابدي، انفصال الروح عن الله، هو القاء الانسان في البحيره المتقده بالنار والكبريت. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الموت الاولاني ده ما فيش قيمه ليه، لان الانسان بيقوم منه في اليوم الاخير. اما الموت الثاني فهو اللي مرعب، خافوا من الموت الثاني مش من الموت الاولاني. الموت الاولاني ده بسيط، كلنا بنموت، مين فينا ما بيموتش؟ كلنا بيموت وكلنا سنقوم من الموت، لكن المهم ان احنا نهتم بالموت الثاني لكي لا نقع فيه.